والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في تقرير الاستدلال للعبارة على المدعى بأن الباقي بعد الاستثناء هم من الثقات، كان تقرير الاستدلال هو هذا، هو أن الضعفاء ليس لهم خصوصية يستحقون بها الاستثناء إلا سقوط رواياتهم عن الاعتبار وعدم جواز العمل بها، وهذا لا يختص بهم بل يشمل المجاهيل ويشمل غيرهم مما لا يجوز العمل برواياتهم. في اشتراكهم مع الضعفاء في ذلك، في عدم جواز العمل وفي استحقاق الاستثناء، وهذا يعني ان الباقي بعد الاستثناء لا بد ان يكون خاليا من كل اسباب الضعف ومن كل اسباب عدم جواز العمل بالرواية. يجب ان يكون خالي من الارسال، يجب ان يكون خالي من الوجادة، يجب ان يكون خالي من الانقطاع لا قلنا هو سبب مستقل، ويجب ان يكون خالي ايضا من الضعف السندي، بمعنى ماذا؟ بمعنى عدم وثاقة. وهذا يعني ان الباقي بعد الاستثناء كلهم ماذا؟ ثقات. هذا الاستدلال كان هناك ايراد على هذا الاستدلال نذكره لأجل توضيح الفكرة، هو ان الاستثناء غير المعتبر من الروايات يستلزم بقاء المعتبر من الروايات. صحيح، سلمنا ان الاستثناء غير المعتبر، الروايات غير المعتبرة، يستلزم بقاء الروايات المعتبرة. صحيح، لكن لا يستلزم بقاء خصوص ما يرويه الثقة، لا يستلزم بقاء خصوص ما يرويه الثقة، فإن الرواية غير الثقة قد تكون معتبرة على أساس آخر غير ماذا؟ غير الوثاقة. الباقي بعد الاستثناء الروايات المعتبرة، لكن الروايات المعتبرة لا تعني ولا تلازم ماذا؟ أن يكون راويها ماذا؟ ثقتان. لا، لعل الرواية راويها ليس ثقة، لكنها بالرغم من ذلك تكون معتبرة لاعتبار هذا الشيء المشهور والمعروف من أنه يمكن تصحيح الرواية واعتبار الرواية على أساس القرائن المعروفة في ذلك الزمان، تدوينها في كتب الأصول الأربعة معها، ذكرها في بعض الكتب التي عرضت على الأئمة عليهم السلام، عمل الأصحاب بها، اشتهار روايتهم إلى آخر من القرائن. فلعل الباقي من الروايات معتبر، لكن اعتباره ليس قائم على أساس ماذا؟ وثاقة الراوي، وإنما هو قائم على أساس القرائن الأخرى. فكيف نثبت وثاقة الرواة بعد الاستثناء وأن الباقي الروايات الباقية يرويها الثقة؟ لا، قد تكون يكون الباقي رواية معتبرة لكنه يجوز العمل بها ومعتبرة ويصح الاستماع إليها، لكن لا على أساس وثاقة الراوي. فكيف يكون هناك إثبات وثاقة بالنسبة إلى الباقي؟ هذا كان الإشكال. هذا الإشكال جواب عن أولا نقول أنه هذا لا يمنع من الالتزام باعتبار جميع الروايات. هذه المرحلة نقول أكثر أننا لا نثبت في المقام وثاقة كل الرواة، لكننا نثبت أن الروايات الباقية بعد الاستثناء روايات ماذا؟ معتبرة، فاعتبارها أعم من أن يكون على أساس وثاقة الراوي أو يكون على أساس القرائن التي تفيد الاعتبار بحسب الفارق. إذن الباقي رواية معتبرة، أعتد مرحلة، وهذا قد ينفع في بعض الأحيان. صحيح، لا يكفينا لأن لا يكفينا لإثبات ماذا؟ وثاقة الراوي، لا يكفينا، لا ينفعنا لإثبات أن الراوي ثقة، لكن ينفعنا لإثبات أن روايته الموجودة في نوادر الحكمة هي روايات شنو؟ معتبرة. نعم نحن لا نعلم ان اعتباره على اساس الوثاقه او على اساس القرائن المقتنسه بها والتي اوجبت ماذا اعتبارها وجواز العمل بها. هذه مرحله مهمه جدا، يعني في مقابل ان لا نقول بذلك نلتزم بان الروايات الباقيه بعد الاستثناء روايات ماذا معتبره ويجوز العمل بها، وان كنا لا نعلم سبب الاعتبار. هذا اولا، ونؤكد على ان هذا وحده لا ينفعنا في اثبات ماذا، في اثبات النتيجه المطروحه وهي ماذا، وهي وثاقه كل الرواه بالروايات الباقيه بعد الاستثناء. ثانيا نقول اننا وان قلنا ان الغرض من استثناء الروايات هو من استثناء الروايات غير المعتبره، ان الغرض هو هذا كما قلنا استثناء الروايات غير المعتبره، هذا جمله، وهذا يخرج من بقاء الروايات ماذا المعتبره كما قلنا، لكن الظاهر ان هذا حصل بحسب ظاهر العباره بعناوين خاصه. استثناء الروايات غير المعتبره حصل بعناوين خاصه هي الموجودة في كتاب النوادر، وأحد هذه العناوين هي الروايات التي يرويها الضعاف. أحد هذه العناوين استثناء الروايات غير المعتبرة حصل بعناوين، واحد منها الإرسال، واحد منها الوجازة، واحد منها الانقطاع، واحد منها الروايات التي يرويها الضعاف، الروايات التي يرويها الضعاف وغير الثقات. هو حصل بهذا الشيء، حصل بعنوان رواية يرويها الضعيف، رواية يرويها غير الثقات. فإذا الباقي بعد الاستثناء كما يجب أن يكون خالي من الإرسال وخالي من الوجازة وخالي من الانقطاع، يجب أن يكون خالي من الضعف السندي، يعني يجب ان يكون خالي من عدم وثاقة، وهذا معنى ماذا؟ وثاقة الراوي. مرة الاستثناء قائم على اساس الاعتبار العام هكذا بلا عناوين، هو يستثني 20% من روايات هذا الحكمة ويقول هذه روايات غير معتبرة من دون ان تخرج بعناوين خاصة، فنقول ان الباقي بعد الاستثناء هي الروايات المعتبره، والروايه المعتبره لا يتعين ان يكون اعتبارها قائم على اساس الوثاقه، لعل اعتبارها قائم على اساس القرائن الخاصه. مره هكذا نقول الواقع ليس هكذا، الواقع الموجود بحسب ظاهر الاعتبار المنقول الينا ان الاستثناء قائم على اساس عناوين خاصه هي الموجودة في كتاب نوادر الحكمة كما لاحظها ابن الوليد. ابن الوليد صدر كتاب نوادر الحكمة وجد أن فيها روايات غير معتبرة بعناوين خاصة، أخرجها بعناوينها، لم يخرجها بأشخاصها، لم يقل الرواية رقم كذا والرواية رقم كذا خارجة، أخرجها بعناوينها، فقال ما كان فيه إرسال هذا خارج، ما كان فيه وجازة خارج، وما رواه فلان خارج، يعني ما رواه ماذا؟ الروايات التي يرويها هؤلاء الضعاف، هؤلاء غير الموثقين، هذه الروايات ايضا تكون ماذا؟ خارجه. اذا الباقي يجب ان يكون خالي من هذه العناوين، وواحد من هذه العناوين هي عباره عن ماذا؟ الروايه التي يرويها الضعيف، الروايه التي يرويها غير الثقه. فالروايه الباقيه بعد الاستثناء لا بد ان تكون كما قلنا خاليه من كل اسباب الضعف، وواحد من اسباب الضعف عدم الوثاقه، واحد من اسبابها الضعف، وواحد من اسباب عدم الاعتبار هو عدم الوثاقه، فلا بد ان تكون الروايه الباقيه خاليه من هذا السبب، وهذا معنى ان الروايه الباقيه لا بد ان يكون راويها ماذا؟ ثقه. والا لو كان راوي هذا الثقات اي فرق بينه وبين الاسماء العشرين او الاكثر او الاقل التي ماذا استثناها بهذا العنوان، لا بد من استثناء. فعندما تبقى هناك روايات لا بد أن تكون هذه الرواية خالية من ذلك الصدد. خلاصة ما تقدم أن ابن الوليد عندما أراد تجريد كتاب واحد من الروايات غير المعتبرة وجد أنها تتمثل في هذه العناوين التي ذكرها من الوسائل والوجادة والضعف بمعنى عدم الوثاقة، فاستثناها من الكتاب وذكر أسماء الرواة الذين يعتقد أنهم يدخلون في العنوان الأخير، يعني عنوان الضعف وعنوان عدم الوثاقة. وهذا يستلزم بعض جميع من خرج بالاستثناء كما يستلزم خلو الروايات الباقية بعد الاستثناء من الإرسال والوجادة وعدم الوثاقة، فيتعين وثاقة الرواة الباقين بعد الاستثناء. هذا ما يمكن أن يقال في مقام تقرير الاستدلال. بقي ما أشير إليه في غيب الاعتراض الأول من أنه طرح احتمال أن يكون المقصود استثناء خصوص من اشتهر بالضعف وخصوص من اشتهر بعدم الوثاقة، فيكون الباقي هو غير المشهور بالضعف وغير المشهور بعدم الوثاقة. غير المشهور بالضعف، وهذا لا يعني أنه لا يعني الوثاقة ما هو واضح. الاستثناء كان يستثمر مشهورين بماذا؟ بالضعف. فالباقون ليسوا مشهورين لماذا؟ بالضعف. وهذا لا ينافي ان يكونوا ضعاف، ان يكونوا ضعاف. نعم هم ليسوا شنو؟ ليسوا مشهورين بالضعف. هذا الاحتمال من طرح الاخير. اولا لا شاهد على مقف الشاهد يشهد بهذا الشيء، وانما هو مجرد احتمال. بل يمكن ان يقال ان الشاهد على خلافه، والشاهد وما تقدم من ان الغرض هو تجريد الكتاب من جميع الروايات غير المعتبرة بقرينة استثناء الروايات التي لا يضبط الملاك في استثنائها بالراوي وضعفه. قبيل وجادة استثناء يضبط لماذا؟ بضعف الراوي وعدم وثاقة الراوي. هذا قرينة على أن المقصود هو استثناء جميع الروايات غير شنو؟ المعتبرة. وإذا كان الغرض هو استثناء الروايات غير المعتبرة التي لا يجوز العمل بها بحسب نظر ابن الوليد، فحينئذ هذا يكون قرينة واضحة على عدم اختصاص الاستثناء في الطائفة الأولى بروايات اشتهر بالضعف. إذ لا فرق حينئذ بينه وبين ماذا؟ رواية الشنو؟ رواية الضعيف. أي فرق بينهما؟ لماذا يخص الاستثناء في الطائفة الأولى بروايات بخصوص من اشتهر بالضعف، مع ان الضعيف ايضا لا يجوز العمل بروايته، مع ان الضعيف ايضا روايته ليست شنو؟ معتبره. والمفروض انه يريد استثناء جميع الروايات غير شنو؟ معتبره. هذا الاستثناء بحسب هذا الفارق يقتضي ان لا يقتصر في العنوان الاول وفي الطائفه الاولى على خصوص روايات اشتهر بالضعف، وانه يعمم بكل شنو؟ بكل ضعيف. اذ لا فرق في عدم جواز العمل وعدم الاعتبار بين الروايه التي يرويها من اشتهر بالضعف والروايه التي يرويها شنو؟ الضعيف. بعد تسليم ان الغرض هو تجريد الكتاب من الروايات غير المعتبره، لا ينبغي ان يقتصر على خصوص روايات من اشتهر بالضعف. إذ لا فرق بين روايات ما اشتهر بالضعف وبين روايات الضعيف عنده، لأن كل منهما بحسب نظره لا يجوز العمل به، وكل منهما ليست روايات معتبرة، كان ينبغي ماذا؟ استثناءها. وهذا قرينة على أن العنوان الأول والطائفة الأولى من الأخبار المخارج للاستثناء ليست هي خصوص روايات من اشتهر بالضعف، وإنما هي روايات ماذا؟ مطلق الضعيف، سواء اشتهر بالضعف او لا لم يشتهر بالضعف. وهذا بالنسبة الى الاعتراض الاول.
تعالى استثناء المجاهيل مع ان
ليسوا مسلمين ربا. لو الارسال هي قرين واضح على ان الغرض هو تجريد الكتاب من جميع الروايات غير المعتبره. فلماذا يخصه بخصوص من اشتهر ولماذا ما اشتهر ربا؟ هو احتمال لا شاهد عليه اولا، وثانيا هو خلاف ظاهر العبارة. الاصرار الثانيه على اصل الاستدلال الذي ذكرناه سابقا هو ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه في المعجم، وحاصله هذا ان اعتماد ابن الوليد على روايه الشخص والحكم وصحتها لا يثبت ان وثاقه الراوي او تسميه، وذلك لاحتمال ان الحاكم بالصحه يعتمد على اصاله العداله ويرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق يبني على وثاقة العدالة، فهو يحكم بماذا؟ بوثاقتي، يحكم بصحة الروايات الباقية بعد الاستثناء، لكن هذا الحكم بصحة هذه الروايات ليس دليلا على وثاقة ماذا؟ الرواة الذين يروون تلك الروايات. لعدم لماذا؟ لاحتمال انه يلتزم باصالة العدالة التي تعني حجية كل رواية يرويها من لم يظهر منه الفسق، وهذا لا يثبت لنا ماذا؟ وثاقة الراوي، اذا كان مبناه هو ماذا؟ على اصالة العدالة. هذا الاعتراف في الحقيقة تقدم ذكرنا في بحث المشايخ الثلاثة الجواب عنه مفصلا، ولا اعتقد انه اكو حاجة الى الدخول في تفاصيل ذكرناه، ان شاء الله نتعرض الى هذا البحث. هذا يعني الالتزام او البناء على ان هؤلاء يبنون على اصالة العدالة هذا الشيء خلاف العبائر، خصوصا في ذاك الزمان، في زمان الحسن بن محمد بن حسن بن الوليد، بل هناك مناقشة في كون هذا هو مبنى الشيخ الطوسي، وهناك مناقشة في كون هذا مبنى العلامة، في العلامة أيضا هناك مناقشة في كون مبنى على أصالة ماذا؟ أصالة العدالة. والمؤشر الواضح على هذا بالنسبة إلى العلامة على الأقل هو مسألة المجاهيل. مثل المجاهيل لو كان بناء العلامة على أصالة العدالة ما بقى عنده مشهور، ما بقى عنده مشهور، بينما هو ذكر في مقدمة الخلافة في مقدمة كتابه أن القسم الثاني من كتابه جاوبات اثنين، القسم الثاني من كتابه خلال الضعاف والمجاهيل، ما بقى عنده مجاهيل، يعني ما يبقى عنده مجهول، لانه المجهول شنو هو؟ هو عباره عن الشيعي الذي لم يتفكر شنو؟ لم يظهر منه الفسق. يعني ليس هناك قرينه على قومه شنو؟ كاذبا فاسقا. هو يبني على ماذا؟ على عدالته، بناء على وفاه العداله. اذا كله لابد من ادخاله في ماذا؟ القسم الاول من كتابه، بينما هو ادرجه في ماذا؟ في القسم الثاني. وهذا مؤشر واضح ومنبه واضح لأنه لا يبني على إثبات العدالة. الذي يبني على إثبات العدالة ما عنده بعد مجهول، مجهول ما مهمل عنده، لكن مجهول ما عنده مهمل، يعني أن الراوي الذي لم يؤثر في كتب الرجال أهمل ذكره، لم يعنون، لم يذكر له عنوان في كتب الرجال، هذا مهمل. لكن شخص مجهول يذكر ويعنون ويقال بأنه هذا مجهول ما معنى ينظر أن يعدلون في القسم الأول من ماذا؟ من الخلافة، لأن إصالة العدالة هي بمنزلة قيام الشهادة والبين على وثاقته، فتجري في حقه إصالة العدالة ويثبت بذلك وثاقته وعدالته، فينبغي إدراجها القسم الأول. على كل حال هذه مناقشة عامة مذكورة في محلها، ولا ندخل فعلا في تفاصيلها حتى لا يطول الكلام. مضافا يعني بقطع النظر عن هذا، هو ان ما ذكره في الاعتراف خلاف ظاهر كلام ابن نوح السيراتي المتقدم، بما تقدم سابقا من ظهوره في ان الملاك في الاستثناء وعدمه هو كون الراوي على ظاهر العداله والوثاقه وعدم ذلك. المناخ الاستثناء وعدم الاستثناء هو عرض من كان على غاية العدالة والوفاة فهو يدخل في المستثنى منه يعني لا يستثنى. والمناص الاستثناء هو ماذا؟ هو عدم الوفاة والضعف وعدم الوفاة. ومن الواضح أن كون الشخص على ظاهر العدالة والوفاة لا يعرض إطالة العدالة وفاة العدالة، مش عارف أن هذا على غاية العدالة وغاية الوفاة. فعرف العدالة في أصل إذا ابن النعمية فهو أصل يعمل بالجماع على عدالته مع الشك، أنه عندما تشك في عدالة الشخص لم يظهر منه الشك ابن على عدالة، يعني تعامل معه معاملة العادل كما هو الحاكم طول عملية. هذا مقصود بإطار العدالة. ومن الواضح أن هذا لا يستطيع أن يثبت أن فلان على ظاهر العدالة والوفاقة. واضح؟ شنو على العدالة والوفاقة؟ وأنا شك في ماذا؟ في وفاقته وعدالته. وألتزم بالآصل للبناء على ماذا؟ على عدالته، أي التعامل معه معاملة شنو؟ معاملة العادل. هذا الأصل لو بنينا عليه هو لا يستطيع أن يثبت لنا أن فلان على ظاهر العدالة، اللي هو الميزان بحسب ظاهر كلام السيراتي المستثنى منها. وإذا قلنا بأنه ليش هذا محمد بن عيسى بن عبد كان على ظاهر العدالة، لماذا لم يدرجه في المستثنى منه وأدرجه في ماذا؟ في الاستثناء. إذا الميزان في المستثنى منه هو كون الشخص على ظاهر العدالة والوفاء. إطالة العدالة ما تثبت بهذا المعنى، ما تثبت لأن فلان على ظاهر العدالة وشنو؟ والوفاء. وإنما تثبت لهذا أنا أشك في عدالته، أشك في عدالته، أشك في وفاءته، لكن الناس يقول لي بأنه تعامل هي معاملة الشنو؟ معاملة العادل. الإعتراف الثالث أن العمل والاعتماد على الذات من روايات نوادر الحكمة بعد الاستثناء. أنه شنو شيعي؟ أنه إمام؟ مو هذا هم في كلام هم ذكرنا في محل أنه يظهر منهم على الأقل بالنسبة إلى النجاشي والشيخ الطوسي أيضا أنه كل من يعنون له عنوان الأصل فيه أنه شيعي إمامي اثني عشري، وأن غيره هم الذين التزموا بأن ينبهوا على ماذا؟ على كون فتحي، على كون ناموسي، على كون واقفي، على كون بكري، على كون عامي، لا أدري. فإذا لم ينبه على ذلك فظاهره أنه إمامي اثني عشري. هذا عن المذكور في محله. اعتراف الثالث أن العمل والاعتماد على الباقي من روايات نوادر الحكمة بعد الاستثناء لا ينحسب تفسيره بالوثاقة، قد يحتمل أن يكون من جهة قيام الفرائض على صحتها. هذا الشيء اللي عرضنا اليوم إليه ومطابقة مضمونها علما للواقع. هذا جواب تقدم من استظهار أن الاعتماد قائم على أساس ظهور العدالة والوثاقة المرتبط بنفس الراوي لا القرائن المشار إليها المرتبطة بماذا؟ بالرواية ومضمون الرواية. كل هذه القرائن مرتبطة بماذا؟ بمضمون الرواية. رواية برواية ومضمون رواية مروية في تلك الفصول أربعة أو لا؟ مضمون عمل به الأصحاب أو لا؟ الرواية مشتهرة بين الأصحاب أو لا؟ بينما الظاهر على ما تقدم هو أن المناص الاعتماد هو ظهور العدالة والوثاقة، وهي من صفات ماذا؟ نفس الراوي، لا على أساس ماذا؟ على أساس القرائن المكتنفة لتلك الرواية هذا أولا. ثانيا، وأن هذا يستلزم ما أشرنا إليه لعله أكثر من مرة، من أن هذا يستلزم استرار مراجعة تفصيلية لروايات نوادر الحكمة، واستراح أن جميع روايات من لم يستثنى توجد فيها قرائن ماذا؟ الصحة، جميعها المعلمة بلا تألف، واستراح أن جميع روايات من استثني لا توجد فيها هذه القرائن. وهذا احتمال وفرق بعيد، استراح بعيد وغير واقعي، ومستلزم تقرير السلف، يعني من باب الشك ان كل روايات المستثني كانت روايات لا يوجد فيها شنو قرائن من هذه القرائن الكثير الموجودة باعتبار الرواية، وأن كل الروايات التي لم تستثنى توجد فيها ماذا؟ هذه القرائن. الافتراض الافتراض بحساب الاحتمالات يكون افتراض ماذا؟ بعيد ونادر جدا، بخلاف ما إذا قلنا أن الميزان هو رواية مسألة تخرج، رواية بالوجادة تخرج، رواية رواية غير التقشنة تخرج. هذا الميزان مضبوط محدد، لا يسجل ماذا؟ لا يسجل مراجعة وكلمة، ما قد جعل مراجعة عن الرواية ومضمون الرواية، ما قد جعل هذا ورواية فلان لأن فلان شنو ليس رواية مسألة تخرج، قطع النظر عن مضمونها وقطع النظر عن نفسه الرواية. الاعتراض الرابع والأخير هو أن يقال أن غرض ابن الوليد، هذا موجود هذا الاعتراض، أن غرض ابن الوليد هو تهذيب الكتاب من الروايات الموضوعة التي عليها علائم الدس والتزوير والكذب، والتي قيلت على لسان الأئمة عليهم السلام من قبل الوضاعين والكذابين. وهذا يستشهد على بأنه علماؤنا رضوان الله عليهم قاموا بتشخيص هذه الموضوعات وتمييزها وفردها عن سائر الروايات، ومن جملة من فعل ذلك ابن الوليد بالنسبة إلى كتاب نوافذ الحكمة، غرضه تجريد الكتاب من هذه الروايات. ومن الواضح أن ما يحدث بذلك هو عدم كون الباقي بعد الاستثناء مما فيه علامة الوضع والتزوير، الباقي روايات ليس فيها علامة الدس والتزوير والكذب، وهذا لا يستثنى صحة الباقي من الروايات قبل أن يخاطب ماذا؟ حتى صحة الروايات لا يستثنى، هي روايات ليس فيها آثار الدس والتزوير، وهذا ليس عليها علامة الدس والتزوير، لكن هذا أهم من ماذا؟ من أن تكون الرواية فقد رواية غير صحيحة لكن ليس فيها آثار الدس والتزوير، فضلا عن ما لا عن وفاقة ماذا؟ رواية تلك الرواية. فرق عن السابق هذا، السابق كنا نقول بأنه شنو هو السابق كان؟ وأنه فتبقى الرواية صحيحة لكن لا نستطيع إثبات الوثاقة بينما هنا حتى صحة لم تثبتها، لأن الذي يثبت بالنسبة إلى الذات من الروايات بعد الاستثناء فقط هو أنها ليس فيها علامة الدس والتزوير، وهذا لا ينفعنا. هذا يرجع إلى أولا هو أنه أيضا نقول لا شاهد على هذا، بل ما تقدم يشهد أن الغرض هو تجريد الكتاب من الروايات الضعيفة مو من خصوص الروايات التي على الآثار الدس والتزوير، وإنما تجريد من الروايات التي لا يجوز العمل بها ولا يصح الاعتماد عليها، هذا أولا. ثانيا أن هذا لا يتلائم مع استثناء العناوين الأخرى المراسيل والوجادة والانقطاع، فإننا إذا سلمنا أن كون الراوي فلان من علام الورع والتزوير مثلا أن نعرف أن هذا فلان هو وضاع، وهذا يكذب على الأئمة من أتباع الخطاب والمغيرة وأمثالهم، لكننا لا نسلم أن كل رواية مرسلة يتكلم عليها آثار الدس والتزوير، أن كل رواية يرويها صاحب نوافذ الحكمة بالوجادة عليها آثار الدس والتزوير بحيث تستحق شنو الاستثناء، وهذا جدلا ليس الأمر هكذا. لو كانت هذه مقصورة حتى الاستثناء على روايات جماعة فقط حينئذ يمكن أن يقال أن هؤلاء معروفين بالدس والتزوير فاستثنى روايات، لكن الاستثناء ليس مقصور على هذا، استثنى المراسيل، استثنى المراسيل، فهل نلتزم بأنه كل الروايات المرسلة عليها علامة الدس والتزوير؟ استثناء ما رواه بالوجادة، هل نلتزم بأنه كل ما رواه بالوجادة عليه علامة الدس والتزوير؟ هذا أيضا اختلاف بعيد، اللهم إلا واحد يجي يناقش ويدعي بأن الدس والتزوير ثابت في هذه الروايات بعلامة أخرى غير الإرسال غير الوجادة غير الانقطاع، لكن حصل الاستماع من باب شنو؟ من باب الصدفة. من باب الصدفة أن المراسيل الموجودة في معظم الحكمة كلها عليها على الدسي والتزوير. ما يرويه بالإجابة من باب الصدفة عليها على الدسي والتزوير. من باب الصدفة حصل الاجتماع. هذا أيضا كما ترى يستجد استراغات متعددة وصدف متكررة. وهذا بحساب الاحتمالات يكون احتمالا ضعيفا جدا. لا نريد ان نطيل عليكم اكثر من هذا. ندخل في البحث المهم. فقط العنوان من هذا البحث في العبرون اكو بحثين مهمات في المقام. البحث الاول هو ان الاستثناء هل يختص بروايات كتاب نوادر الحكمة او لا؟ لا يختص بكتاب نوادر الحكمة. بمعنى ان الوليد عندما يستثنى هذه المجموعة من الرواة هل يستثنى خصوص الروايات التي يرويها عنهم صاحب نوادر الحكمة في كتاب نوادر الحكمة او استثنى كل ما يرويه عنهم ولو في غير هذا الكتاب؟ رابح البعض استثنى خصوص الروايات الموجودة في نوادر الحكمة او استثناهم من كل ما يرويهم ما يروي عنهم صاحب نوادر الحكمة ولو في غير نوادر الحكمة؟ هذا البحث الاول. البحث الثاني وهو الاهم ولعله يؤثر على ما توصلنا اليه من نتيجة وهذا البحث، لان هذا الاستثناء هل يأتي لمشايخه لمن يروي عنهم مباشرة او لا يشمل جميع الرواة الموجودين في ماذا في اسانيد روايات نوادر الحكمة؟ هذا البحث الثاني بحث مهم ايضا. وصلى الله على محمد.